ومرضي خلفها ذل وضوق ما حقيقة أمرها أذى وعى وذاك من استقاع حدما وكل يسعى للسدامة مهتما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوهامها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام بعنوان يوسف عليه السلام هجرة العائلة إلى مصر. وهذا هو المشهد الأخير والفصل الأخير من قصة يوسف عليه السلام. ندخل في الأحداث مباشرة. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه وتعالى: اذهبوا بقميصي هذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يعقوب عليه السلام بعد أن أرسل أبناءه إلى مصر ليتحسسوا أخبار يوسف عليه السلام ويتحسسوا أخبار أخيه بنيامين، فإنه كان في أرض كنعان في فلسطين معه بعض قومه ومعه بعض جلسائه، فهؤلاء ما كانوا يعرفون ما دار في مصر ما بين يوسف عليه السلام وما بين إخوته، وأن الأمر تغير تماما. نحن كمتلقون نعلم الأحداث، أي ما حدث من أحداث في مصر، وإخوة يوسف الآن اشتركوا معنا كمتلقين في أنهم يعلمون ما حدث في مصر أيضا. الذين لا يعلمون هم من في أرض كنعان في فلسطين. إذن المشهد الآن أن إخوة يوسف عليه السلام معهم قميص يوسف عليه السلام وخرجوا به من مصر، وأوصاهم أخوهم أن يلقوا القميص على وجه يعقوب عليه السلام يرتد إليه بصره. وعلى الطرف الآخر نجد يعقوب عليه السلام ومعه قومه، بعض قومه معه جلساؤه، فهؤلاء لا يعرفون ما حدث في مصر، لكن يعقوب عليه السلام كان يترقب شيئا سيحدث. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوا. فصلت العير أي انفصلت خارجة من مصر إلى فلسطين. لما خرجت القافلة التي فيها أبناء يعقوب إخوة يوسف عليه السلام، بمجرد ما خرجت من مصر قال يعقوب عليه السلام: إني لأجد ريح يوسف. سبحان الله، يشم رائحة يوسف على الحقيقة بمجرد أن خرجت القافلة من مصر، انظر إلى المسافة ما بين مصر وفلسطين كم هي، ويعقوب عليه السلام يجد رائحة يوسف وريح يوسف على الحقيقة في أنفه. سبحان الله، هذا بقدر الله وبقدرته سبحانه الله أن جعل رائحة يوسف يشمها أبوه يعقوب على بعد هذه المسافة المكانية. هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى شديد محبة يعقوب لابنه وإلى تعلقه بابنه، فإنه يشم رائحة يوسف من على هذا البعد ويجد هذه الرائحة في أنفه، فكان محبا لابنه يوسف عليه السلام أشد الحب. إني لأجد ريح يوسف، نعم، وهو قد فقد رائحة يوسف وريح يوسف منذ أن كان يوسف صغيرا. أطفال الصغار تكون لهم رائحة مميزة، فيعقوب عليه السلام وجد رائحة يوسف التي يعرفها في أنفه. لولا أن تفندون، قال لجلسائه، لولا أن تفندوا كلامي وتتهموني بأني أقول كلاما هذا الكلام ليس بصواب، وتتهموني بأني يعني أقول كلاما، لا أريد أن أقول كلمة لا تناسب مقام يعقوب عليه السلام، لكن هم يتهمونه بأنه يقول كلاما لا في وجهة نظرهم هذا الكلام الذي يقوله من جراء شديد محبته ليوسف عليه السلام. لولا أن تفندون، ردوا عليه جلساؤه، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. الضلال هو مجانبة الصواب والبعد عن الحق فأقسموا بالله أنه ما زال في كلفه وشديد محبته ليوسف عليه السلام، فهذا الذي هو أدى إلى ما يقوله الآن من أنه يجد ريح يوسف. لكن هذا الكلام هو لم يقوله من قبل. نعم، هو قال كلاما يعبر به عن محبته ليوسف عليه السلام قبل ذلك، لكن أن يقول إني أشم رائحة يوسف فهذا كلام جديد. لكن هم ألحقوا هذا الكلام بكلام السابق وأرجعوا السبب إلى شديد محبة يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام. فلما أن جاء البشير، فاء تعقيبية يبقى سريعا، جاء البشير بالبشارة. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهي، ألقى ماذا؟ القميص كما قال لهم يوسف عليه السلام، ألقاه على وجهه فارتد بصيرا كما قال يوسف عليه السلام. هذه معجزة من معجزات الأنبياء، ارتد بصيرا أي عاد يرى بعد أن فقد بصره. يا لفرحة يعقوب عليه السلام بعد أن تلاه الله سبحانه وتعالى بأشد أنواع الابتلاءات، فها هو الآن يعود إليه بصره، يعود إليه يوسف أو خبر أن يوسف موجود، ويعود إليه أبناؤه. فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. مش كنت بقول لكم وكنتم تتهموني بما تتهموني به؟ قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. هذا ردنا إلى رؤيا يوسف عليه السلام لما قال لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فيعقوب عليه السلام علم من رؤيا يوسف وهو طفل صغير أنها بإذن الله رؤيا صادقة وأنها ستتحقق. وإني ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالوا لأبيهم ما قالوه ليوسف عليه السلام، استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لم يستغفر لهم في الحال كما استغفر يوسف عليه السلام، إنما أجل الاستغفار، سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لماذا أجل يعقوب عليه السلام الاستغفار لأبنائه؟ لأهل العلم قولان. قول الأول أنه لشديد ألمه وحزنه وشديد ابتلائه من جراء أبنائه فإنه لم يستغفر لهم في الحال، هذا وجه. الوجه الآخر عليه أكثر أهل العلم أن يعقوب عليه السلام أجل الاستغفار إلى ثلث الليل الأخير، إلى ثلث الليل الأخير، فهذا أحرى وأجدر بالإجابة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فيقول ألا من داع فأستجيب له، ألا من سائل فأعطيه، ألا من مستغفر فأغفر له. إذن يعقوب عليه السلام أجل الاستغفار لأبنائه إلى ثلث الليل الأخير. فلما دخلوا على يوسف، شوف هنا انتقالة، يبقى انتقلنا من فلسطين إلى مصر، وهنا حدثت أحداث نحن نستشف هذه الأحداث والكلام الذي قيل. فالأبناء قصوا على أبيهم ما حدث بينه وبين يوسف، وأن يوسف عليه السلام له حكم مصر الآن بعد الملك، وأنه يتصرف فيها كيفما يشاء، وهو عزيز مصر، وقصوا عليه القصة، وأن يوسف عليه السلام قال ائتوني بأبيكم وبأهلكم أجمعين. لكن انتقلت القصة إلى مصر، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف عليه السلام آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، ادخلوا مصر، من المفسرين من قال إن يوسف عليه السلام استقبل أبويه خارج مصر في العريش في سيناء، وهذا من حسن أدبه مع والديه ومن الإحسان إلى والديه، فلم ينتظر حتى يأتي إليه، إنما خرج إليهم يستقبلهم في على مشارف مصر، وهذا من إحسان إلى الوالدين كما قلت، والله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين بعد توحيده سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. فهناك آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى أمر فيها بالإحسان إلى الوالدين بعد توحيده سبحانه وتعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، فهذا من الإحسان إلى أبويه ومن أدبه الجم عليه السلام، خرج لاستقبال أبويه على مشارف مصر، لذا قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمن، مصر بلدنا، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لكن فلما دخلوا على يوسف، هذا يعني يشكل علينا فيما ذكرناه، إنه دخل على يوسف، وهنا قال ادخلوا ادخلوا مصر. فكيفية الجمع، دخلوا على يوسف. يوسف عليه السلام كحاكم عندما يذهب إلى استقبال هذا الوفد الطيب، فإنه تقام له خيمة كالملوك، تقام له خيمة ينتظر فيها القادمين. ففي هذه الخيمة دخل عليه أبواه ثم اصطحبهم وقال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وهذا من تكريمه لأبويه. أمه كما قال بعض المفسرين كانت قد توفيت وهو طفل صغير، فهنا أبوه وخالته تزوجها بعد أمه. ورفع أبويه على العرش أي على سرير الملك، وهو أعلى شيء يكون في القصر. فهو لم يجلس على هذا السرير المرتفع ويدع أبويه تحته، إنما أجلس أبويه بجواره من باب كما قلنا إحسان وأدب يوسف عليه السلام. وخروا له سجدا. خروا له سجدا، هذا سجود تحية وليس بسجود عبادة. فسجود العبادة هذا لا يكون إلا لله. سجود التحية كان جائزا في الأمم السابقة ونسخ في شرعنا، يعني لم يعد الآن في شرعنا أن نسجد سجود تحية، إنما هذا كان في الشرائع السابقة، لكن في شرعنا لا يوجد سجود تحية. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. في رواية لما له من حق عليه. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لما له من حق عليه. يبقى لا يوجد في شرعنا سجود تحية. وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا هو تأويل الرؤيا التي قصصتها عليك عندما كنت طفلا صغيرا، قد جعلها ربي حقا، صارت واقعا. انظر متى تحققت رؤيا يوسف عليه السلام، بعد عشرات السنوات. إذا نحن ذكرنا قبل ذلك أنه لا يشترط أن تتحقق الرؤية قريبا، إنما من الممكن أن تتحقق الرؤية بعد سنوات، بعد عام، بعد شهر، بعد عشرات السنوات. ومن هذا رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في دخول مكة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أنه سيدخل مكة لأول مرة بعد الهجرة في سورة الفتح. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا. وفي حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم هو عند البخاري وغير حديث طويل، حديث صلح الحديبية، موضع الشاهد أن عمر رضي الله عنه بعد إتمام الصلح مع سهيل بن عمرو، فإنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام ألم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف حوله؟ قال نعم، إنك آتيه ومطوف به. أقلت لك العام؟ قال لا، قال إنك آتيه ومطوف به. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أن هذه الرؤية ستتحقق هذا العام. وكذلك لما ذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه بذات الكلام، فإن أبا بكر رد عليه بذات الرد، قال أقال لك العام؟ عليه الصلاة والسلام قال لا، قال إنك آتيه ومطوف به. يبقى إذن الرؤية لا يشترط أن تتحقق سريعا، فنحن رأينا أن الرؤية تحققت بعد عشرات السنوات. هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وبدأ يوسف عليه السلام يعدد نعم الله عليه، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. شوف كلام يوسف عليه السلام الأخير مع عائلته، مع أبيه ومع إخوته، وانظر إلى أدب يوسف عليه السلام لنتعلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لماذا لم يذكر الجب عندما ألقاه إخوته في البئر؟ لأنه وعدهم أنهم لا تسريب عليه، بمعنى أنه لن يلومهم ولن يذكر لهم ما حدث منهم معه وإلقائه في البئر، وقد وفى ما وعد به عليه الصلاة والسلام، فلم يذكر مسألة الجب على الإطلاق ولا مسألة البئر على الإطلاق، وإنما ذكر مسألة السجن وإخوته لا علاقة لهم بالسجن، حتى يوفي بوعده صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، لأن السجن ابتلاء، سجن العبد ابتلاء، وابتلاء شديد وتقييد لحريته. وفي حديث مقداد بن الأسود رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. يقولها 3 مرات عليه الصلاة والسلام. ولمن ابتلي فصبر فواهن، واهن أي هنيئا له. يبقى السعيد من جنبه الله سبحانه وتعالى الفتن فلا يسعى إليه ولا يتمنى الابتلاء، لكن إن ابتلي فعليه أن يصبر، فهنيئا له هذا الصبر. نعم. إذا نجد أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. يبقى يعرض نفسه لبلاء هو لا يطيقه. تقول: ما الله يبتلي، ابتلاك الله سبحانه وتعالى، ده أمر آخر، لكن أنت لا تتمنى الابتلاء ولا تذهب إليه وتقول: ابتلي يا رب حتى ترى صبري. لا، هذا ليس بفقه، إنما الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الفتن وأن يجنبه الابتلاءات، لكن إن ابتلي فعليه أن يصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء بكم من البدو، وهذه نعمة أخرى. وفي حديث أبي هريرة في مسند أحمد موضع الشاهد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدا جفا، لأن العيش في البادية وفي الصحراء يجعل في جفو كده وفي شدة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الأعراب: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. من بدا جفا، فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن ينتقل من البادية فإلى إلى إلى مصر، إلى إلى مصر. ستقول: أرض كنعان كانت بادية. الظاهر من الآيات أنها كانت بدائية، يعني لم تكن كمصر. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ثم عصب، أي رد الجناية بكاملها إلى الشيطان، وجعل نفسه طرفا بينه وبين إخوتي، والشيطان هو الذي نزغ، أي حرش وأفسد ما بينه وبين إخوتي. طب هو يوسف عليه السلام حدث منه شيء مع إخوتي؟ لم يحدث منه شيء مع إخوتي، لكن كما قلت هذا من أدبه مع إخوته كما وعدهم. وكما ذكرت علينا أن نتعلم من أدب الأنبياء، فإذا كان مع أحدهم أمر سيء حدث معك وانتهى الأمر، لا تذكره به، لا تذكره به، فكلما رأيت وقلت مش أنت اللي عملت فيا كده، مش أنت اللي كنا حصل منك ده، هذا ليس من الأدب. إنما الأمر انتهى فلا تذكره بما كان منه، ولا تذكر الناس بمعايبهم ونقائصهم، إنما خذ من الناس العفو وخذ من الناس ما ظهر لك من أخلاقهم ودار الناس. فيوسف عليه السلام يعلمنا، والنبي عليه الصلاة والسلام على قمة الأدب عليه الصلاة والسلام، وله مواقف كثيرة في سيرته تبين لنا لطيف كلامه وحسن أدبه وعظيم أدبه مع الصحابة رضي الله عنهم. من ذلك مثلا ما ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث عكاشة بن محصن الشهير، ده المثل به هو الشهير. الشاهد من الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سوادا كبيرا سد الأفق، فإنه سأل فقال هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن عكاشة رضي الله عنهم قال ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، فدعا له الله أن يكون منهم، وفي رواية قال أنت منهم. صحابي آخر لما وجد الأمر كده فقال ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في أدب جميل لم يجرح هذا الصحابي بشيء، فقال سبقك بها عكاشة، وصارت مضربا للمثل سبقك بها عكاشة، حتى الإنسان عندما يقال له هذا يبتسم، فصارت مضربا للمثل. يبقى لم يجرح هذا الصحابي رضي الله عنه، وإنما رد لطيفا جميلا صلى الله عليه وسلم. فكلام يوسف عليه السلام يبين أدبه العظيم في آخر كلامه مع أبيه ومع إخوته. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك، ثم يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى، وانتهى الكلام مع العائلة ومع إخوة يوسف بهذه الآية الأخيرة. قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، ثم يقدم أيضا نعم الله سبحانه وتعالى بين يدي الدعاء. آتيتني من الملك، ملك مصر، علمتني من تأويل الأحاديث الأحلام، فاطر السماوات والأرض، خلق السماوات أي يا فاطر السماوات والأرض على غير مثال سابق، أنت ولي في الدنيا والآخرة، كما توليتني بفضلك في الدنيا وحدث لي ما حدث من هذه النعم تولني أيضا في الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شوف هنا يوسف عليه السلام استشعر أن نهايته قد اقتربت، فكل شيء بعد تمام إلى نقصان. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع الله سبحانه وتعالى أنزل عليه قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اكتمل الدين، يبقى هذه علامة وإيذان بقرب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالفعل توفي النبي عليه الصلاة والسلام بعدها ب63 يوما. وأيضا لما جاءت سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفاتحة رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الصورة ففي عند الدارمي من حديث ابن عباس أنه نبي عليه الصلاة والسلام لما أنزلت عليه هذه الصورة قال لفاطمة ابنته رضي الله عنها: ما أرى إلا أن هذه الصورة تنعى إلي نفسي أو نعت إلي نفسي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عند البخاري من حديث ابن عباس، والحديث فيه بعض الطول، الشاهد أن عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس وكان صغيرا على كبار الصحابة، فسأل الصحابة يوما عن تفسير سورة النصر، فالصحابة قالوا فيها أقوالا كلها تدور على ظاهر الصورة، كل أقوال صحيحة، لكن ابن عباس استنبط من الآية وقال هذه الصورة يعني إيه تبين أو تنعى أو هي لأجل النبي، تظهر أجل النبي عليه الصلاة والسلام، أو تخبر النبي عليه الصلاة والسلام باقتراب أجله، فأقر عمر رضي الله عنه على ذلك وقال إني أرى منها ما ترى. فكل شيء يصل إلى التمام فهذا إيذان في الغالب بالنقصان. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هل دعا يوسف عليه السلام بالموت؟ لا، هو لم يدعو بالموت، لكن دعا بحسن الخاتمة، والإنسان يدعو دائما بحسن الخاتمة. فإذا توفيتني توفني على الإسلام وألحقني لعبادك الصالحين. فالإنسان لا ينبغي أن يتمنى الموت. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه، وإن كان لابد يدعو بالموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كان الوفاة خيرا لي. ليه؟ لأنه إن كان محسنا فلعله يزيد من إحسانه، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند البخاري، كان مسيئا فلعله أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من إساءته. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هذا من أنباء الغيب نوحيه إليك، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. وما كنت لما كنت حاضرا أنت إذ أجمعوا أمرهم، أي إخوة يوسف، أن يقتلوه أو يلقوه في غيابة الجب وهم يمكرون، إنما هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم بدأت التعليقات والفوائد المستفادة من قصة يوسف عليه السلام. ومع ذلك يا محمد عليه الصلاة والسلام، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، رغم هذه القصة العجيبة التي وردت في كتب السابقة لكن ليس على هذا التفصيل، ومع ذلك فإن الناس لو أنك جئتهم بكل آية فإن أكثرهم لا يؤمنون ويردون ذلك إلى السحر وإلى غير ذلك. وما أكثر الناس ولو حرصت على أن يؤمنوا بمؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. هذه الدعوة وهذا القرآن الذي تدعوهم به إلى عبادة الله الواحد الأحد، لا تطلب منهم مالا فيقولون أنت تريد الأجر على ما تدعون إليه، لا. والأنبياء كلهم قالوا هذا لأقوامهم: وما تسألهم عليه من أجر، أي أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. قد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أنه لا يجوز أخذ الأجرة الأجر على القرآن، على القرآن، لكن الجمهور على جواز أخذ الأجر على القرآن. وفي حديث ابن عباس عند البخاري على ما أتذكر وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه الأجر كتابه، أو إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهنا وجهوا أنه الدعوة، دعوة الأنبياء هذه لا يؤخذ على الأجر، لكن تعليم القرآن يؤخذ عليه الأجر. يبقى الجمهور على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ليس مقابل القرآن، وإنما مقابل التفرغ والحبس لتعليم القرآن. وكأي من آية، يعني وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم من آية يمر عليها هؤلاء في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعرض كده ولا ينظر إليه. لو أنك نظرت في نفسك حتى، انظر إلى الشمس وإلى القمر وإلى تعاقب الليل والنهار، انظر مراحل خلق الإنسان في نفسك أنت، شوف كيف يبدأ طفلا صارخا ثم ينتهي أيضا إلى أرذل العمر، يصير كالأطفال، يصير كالأطفال. وما بين هذا وذاك انظر إلى الأحلام والأماني والأيام التي عاشها وهو لم يكن يتصور. طبعا هو يعلم، يعني العبد الطائع يعلم أن هذه هي النهاية، لكن ما عمل لهذه النهاية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيها أقوال لأهل العلم، هل تحمل على المسلمين الذين يشركون الشرك الأصغر، كما مثلا في حديث ابن عمر عند الترمذي وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أو حديث أبي خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه عند البخاري وغيره، أيضا حديث طويل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام على إسر سماء كانت من الليل في صلح الحديبية. أختصر وأسرع قليلا، إني أريد أن أنهي سورة يوسف اليوم إن شاء الله. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله رسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بي. هذا الكلام كان للصحابة رضي الله عنهم، والجمهور على أن هذا في الكافرين، لأن الكافرين كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، هو الخالق الرازق المحيي المميت، خالق السماوات والأرض، خالق الناس، كانوا يؤمنون به. والله سبحانه وتعالى قال ذلك في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن الكفار كانوا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحي المميت، لكن كانوا يشركون به في شرك العبادة. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ هؤلاء الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية، مصيبة يعني، غاشية كده تغطي يعني إيه عليهم، وتأتيهم فجأة، تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، وتأديهم ساعة القيامة فجأة وهم لا يشعرون. والإنسان إذا مات قامت قيامته، يعني أنت تقول لم تظهر علامات الساعة الكبرى بعد والأمر فيه ساعة، ما علاقتك بهذا؟ أنت إذا مت، ومن الممكن أن تموت بعد لحظات، قامت قيامتك والقبر أول منازل الآخرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيلي، طريق الواضحة، وهذا نهجي، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، على بصيرة أنا ومن اتبعني، على علم، فأنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده على علم، فلا يجوز للجاهل أن يتعرض للدعوة. فهذا ربما أو الغالب أنه سيضر أكثر مما ينفع. إذا بوب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل. فالإنسان يتعلم قبل أن يدعو، على بصيرة أي على علم وعلى هدى بما أدعو إليه أنا ومن اتبعني، أي ومن صار على ضرب الأنبياء. عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده، وأن يتعلم حتى يدعو الناس لما يعلمه ولما يعرفه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم بدأ قبل العمل. أنا ومن اتبعني، والعلماء هم ورثة الأنبياء، لأن الدعوة هذه أشرف وظيفة، لأنها هي عمل الأنبياء ووظيفة الأنبياء. وسبحان الله، ننزه الله سبحانه وتعالى أن نشرك به أحدا أو شيئا كائنا من كان، وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. الله سبحانه وتعالى ما أرسل نبيا إلا رجلا، ما أرسل امرأة، وما أرسل نبيا من الجن، وما أرسل نبيا من الملائكة، إنما من الناس، من البشر، من الرجال. نوحي إليهم من أهل القرى، يعني ليسوا من أهل البادية، إنما من أهل القرى، اللي هو القرى قد تطلق ورد بها المدن، يعني مكة أم القرى، يعني هناك قرى وهناك بادية. البدو يرحلون حسب المطر وحسب العشب، لكن أهل القرى يستوطنون القرى. فالله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، شوف يعني إيه الله سبحانه وتعالى مرة ثانية يخاطب هؤلاء ويكلم هؤلاء، لماذا لم ينظروا إلى عاقبة الذين من قبلهم الذين كذبوا بالآيات وكذبوا بالرسل؟ ماذا كانت عاقبة هؤلاء؟ ألم يسمعوا بهذا؟ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. والدنيا بما فيها وما عليها، جاءت لك فجاءت، لم تأتي لك لم تأتي، فاعلم أن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، وأن الدار الدنيا دار ابتلاء، مجرد معبر إلى الآخرة. وإذا أردت ذلك فاعلم ذلك، وأنت تعلم أن الإنسان يعيش في الحياة الدنيا مهما طال عمره سيعيش كم سنة؟ طب أعمار أمتي بين 60 إلى 70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل من يجوز ذلك يجاوز ذلك أو يجوز ذلك 100 سنة، هتعيش 100 سنة، 120 سنة. طيب انظر إلى أجدادنا وإلى آبائنا في القبور، كم مر عليهم من سنوات؟ ما هي دي الأخيرة، ما هو القبر أول ما نزل الأخيرة، البرزخ ده برزخ، الحارة الانتقالية ما بين الجنة والنار وما بين الحياة الدنيا. آلاف السنوات مرت على هؤلاء، وآلاف السنوات دي ثم يأتي من بعد البرزخ القبر، يعني يأتي إما الجنة اللهم اجعلنا من أهلها، وإما النار. شوف بقى، على حسب حياتك الدنيا التي قلنا لو حتى 100 سنة ونمت ثلثها وبلغت في سدسها وأكلت، المهم هتجد في الآخر إنها ما بتصفش على حاجة. الوقت القصير ده هو الذي سيجعل حياتك من أول موتك إما في نعيم وإما في شقاء. فعقلها كده، اعقليها كده، ونعقلها جميعا. اسألة إن الموت يأتي بغتة، وما يأتي الموت وتبدأ مراحل الأخيرة بداية من القبر، فالقبر اما روضة من رياض الجنة. طب روضة من رياض الجنة بناء على ايه؟ على العمل الصالح الذي عملته في هذه السنوات القليلات، وبعد كده جنة ان شاء الله. بينما الاخر والعياذ بالله من اول بل قبل ان ينزل الى القبر يبشر بالنار والعياذ بالله، ويستمر في قبر يعذب حفرة من حفر النار، ثم بعد ذلك مآله الى جهنم لانه لم يفهمها فهما صحيحا. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة قد كذبوا، رسل يدعون أقوامهم سنوات وسنوات. انظر إلى نوح عليه السلام، دعا قومه كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. فالأنبياء يأخذون سنوات الطوال وأقوامهم يكذبونهم. حتى رأينا ذنون عليه السلام لما ظن أنه لن يؤمن له أحد ولن يصدقه أحد، ترك الأرض التي أرسل إليها وخرج مهاجرا بدون إذن الله سبحانه وتعالى له. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، يأتي النصر من عند الله سبحانه وتعالى، فنجي من نشاء أي من عبادنا ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين. هذا وعد الله، وعد الله لا يتخلف. إنا ننصر رسلنا في الحياة الدنيا، إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهد. وعد الله لا يتخلف، الله سبحانه وتعالى ناصر أولياءه في الحياة الدنيا وفي الآخرة وإن تأخر نصر الله سبحانه وتعالى. فوعد الله لا يتخلف ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ثم تكون الآية الأخيرة عود على بدء، فالله سبحانه وتعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يبقى ذكر القصص مرة ثانية كما بدأت الصورة بنحن نقص عليك أحسن القصص. فالآية الأخيرة أيضا كأن الصورة دارت، بدأت بالقص وإشارة إلى القص نحن نقص عليك، وانتهت أيضا بالإشارة إلى القصص. لقد كان في قصصهم عبرة الأولياء. هذا أخذ بعض الأدباء الذين يكتبون في القصص، أنه الربط ما بين البداية وما بين النهاية. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم، في هذه القصص قصص يوسف عليه السلام وغيرها من القصص التي قصها الله علينا في القرآن عبرة لأولي الألباب. بس المين العبرة المين؟ لأصحاب العقول، لأصحاب العقول. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. ما كان حديثا يفترى، فالله سبحانه وتعالى يقول الحق سبحانه وتعالى، ليس كقصص من يقص في الدنيا قصص خيالي، لا، إنما هذا قصص حقيقي، ولكن تصديق الذي بين يديه مما نزل في الكتب السابقة من التوراة ومن الإنجيل ومن غيرهما، وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى نظرنا نظرات اعتبار واستخراج فوائد على قدر الطاقة من أيام يوسف عليه السلام في قصة يوسف عليه السلام. وأيضا عود على بدء أقول أنا لما دخلت في قصة يوسف وأردت أخذ بعض الشواهد منها، فإني وقعت في جمال قصة يوسف ولم أستطع أن أخرج منها في الحقيقة. والله سبحانه وتعالى كما قلنا سماه أحسن القصص. فبمجرد أن دخلت ولم تكن عندي نية والله أعلم أن أخذ الصورة بكاملها ودليلي على ذلك اني لم ابدا من اول الصوره، انا بدات بعد عده ايات، لا لكني وقعت في جمال الصوره وفي حسن قصصها، فكان لعل في ذلك الفائده باذن الله رب العالمين. فعلى مدى هذه الحلقات تكلمنا عن ايام الله في قصه يوسف عليه السلام، أرجو أن يكون في هذا النفع بإذن الله رب العالمين لي ولكم إن شاء الله رب العالمين. وبإذن الله نلتقي مع أيام الله مع موضوع آخر إن شاء الله لنا وقدر في اللقاء القادم بإذن الله. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك ما استقاع قدما، والكل يسعى للاستدامة مدما، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أو سفها.